www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، وجعلنا الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. ورد في الحديث الصحيح العالي الإسناد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في إحدى زيارات الإمام الحسين، يقول صلوات الله عليه: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. العقل ربما يستقل بالحكم في العناوين والموضوعات، هذا الاستقلال يصطلح عليه عند علماء الفلسفة وعلماء المنطق بالمستقلات العقلية. المستقلات العقلية عبارة عن سلسلة من القواعد الأساسية التي يحكم بها العقل حكما جازما لا يتطرق إليه الاستثناء، لا يشوبه شك، ويبتني على هذه القواعد الكلية سلسلة من أساسيات الاعتقاد والفلسفة والمنطق. وقد بحثوا أرباب هذه الفنون، علماء هذه العلوم، هذه الكليات وهذه المستقلات ضمن مباحث كثيرة طويلة ومستوعبة. من جملة هذه الكليات ومن جملة هذه المستقلات العقلية التي يحكم بها العقل حكما جازما موضوع الجزاء، قضية الجزاء، هذا موضوع عقلي لا شبهة فيه، وهو أن كل فعل وكل عمل لا بد وأن يستتبع نتيجة وجزاء لذلك الفعل، لا بد في ذلك، لا بد أن يستتبع أثرا معلولا لذلك الفعل. وأيضا لا بد أن يكون ذلك الأثر الحاصل مساوقا ومساويا ومن سنخ نفس ذلك المؤثر. هذه القاعدة الكلية التي يبتني عليها أصلين من أصول الدين: أصل المعاد وأصل العدل الإلهي. هذان الأصلان، أساس هذين الأصلين ما هو؟ أساسهما أنه كل فعل لا بد وأن يكون له نتيجة، وكل فعل لا بد وأن تكون نتيجته مساوقة لذلك الفعل. إذا لم يكن للفعل نتيجة فهذا يخالف أصل المعاد، وإذا كان للفعل نتيجة وأثر ولكن ذلك الأثر لم يكن مساوقا لذلك الفعل، هذا يخالف أصل العدل الإلهي. وقد أوجب الله تبارك وتعالى، فرض على نفسه أن يجازي، أن يقابل العطاء البشري بالجزاء. هذا فرض من الله على نفسه، بل أوجب على نفسه أن يجازي العطاء بالمضاعف من الجزاء. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. في تفسير هذه الآية راجعوا في الروايات، تصرح أن عدد العشرة هذا عدد جعله الله تبارك وتعالى لغير المؤمنين، يعني لكل إنسان حتى غير المؤمن الله يضاعف له عشر أضعاف. أما بالنسبة إلى المؤمنين في الروايات إن أهون درجات الإيمان تستلزم مضاعفة الأعمال 70 ضعفا، وفي الحديث أن كلما تتضاعف درجات الإيمان تتضاعف الحسنات، ويزيد الله في تضاعف الحسنات بقدر درجة الإيمان. هذا من سنن الله تبارك وتعالى، ومما أوجب الله على نفسه وآل على نفسه بالنسبة إلى عباده. هذه القاعدة الكلية في الأحاديث، الإنسان يجد من هذا المصداق الكثير مذكورة: من تقدم حديث قدسي روته الخاصة والعامة، من تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ذراعا، ومن تقدم إلي ذراعا تقدمت إليه باعا، ومن جاءني مشيا جئته هرولة. هذا هو العطاء الإلهي في قبال الفعل البشري. هذا من المسلمات، مسلم هم بحكم العقل وأيضا بتأكيد الشرع والشارع جل جلاله. هذه المقدمة تستنتج نتيجة وتساؤل، وهذا التساؤل أنه إذن ماذا ينبغي أن يجازي رب العزة تضحية الإمام الحسين صلوات الله عليه، الإمام الذي بذل في سبيل الله كل شيء، بذل في سبيل الله، ضحى في سبيل الله كل ما يملك. هذه العبارة ومن المستحيل أن الإنسان يجد شيئا ملكه الحسين صلوات الله عليه ولم يبذله، لم يضح به في سبيل الله. جيب من يتمكن أن يأتي بمورد كان الحسين يملكه ولكن لم يضحه في سبيل الله؟ هذه التضحية العظيمة التي شملت كل شيء، كل ما يملك، ما هي جزاء هذه التضحية؟ كيف يجازي الله تبارك وتعالى هذه التضحية العظيمة؟ وفي الحديث أن الحسين صلوات الله عليه عندما ضحى بجميع أصحابه وأهل بيته، بأعز إخوته وأبنائه، حتى الرضيع وجده مذبوحا في حضنه، عند ذلك في عصر عاشوراء حيث بقي وحيدا فريدا، عند ذلك أخذ ينادي، هذا في الحديث وارد في الحديث المعتبر، أخذ ينادي صلوات الله عليه: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من مغيث يغيثنا؟ في الحديث أنه في هذه اللحظة نزل عليه الوحي، أوحى الله تعالى إليه: يا حسين، إننا لم نحتم عليك الموت ولم نلزمك الشهادة، وأنت بالخيار، ولا ينقص أجرك عندنا، خلاص أنت باختيارك. وفي روايات أخرى بمضمون آخر أن الملائكة نزلت لنصرة الحسين، عندما نادى تلك الكلمات، صاح بتلك الكلمات، اهتز عرش الله وتزلزلت أعمدة الله، أعمدة العرش وقوامه، فنزلت الملائكة لنصرة الحسين، وأوحى إليه تبارك وتعالى إنه لا ينقص من أجره، اكتفى. ولكن أبى الحسين إلا أن يضحي بنفسه وبعضو عضو من أعضائه وبروحه وبأهل بيته. شنو جزاء الحسين؟ شنو جزاء هذه التضحية؟ طبقا لهذه القاعدة الكلية أنه لا بد وأن يكون جزاء، ولا بد وأن يكون الجزاء من سنخ العطاء. شنو جزاء الحسين؟ ومنقول أنه فلان ملك سلطان في أيام قبل الإسلام كان خارج إلى الصيد يطارد غزال، فضاع افتقد أصحابه، فعلى كل حال كلما حاول لم يتمكن من أن يجد أصحابه، ذهب إلى المشرق إلى المغرب حتى أشرف على الهلاك من شدة الجوع والعطش. وفي هذا الأثناء وجد خيمة، تقدم إليها وجد فيها رجلا كبير السن عجوز، فاستغاث به، استنجد به. وهذا الرجل على كل حال رجل كريم كان، قام به، على كل حال كان يملك هذا الرجل معز، فقام به حلب هذا المعز وسقاه الحليب حتى تروى، ثم قدم له طعاما، ولكن هذا ملك كان، ما كان يتمكن يأكل طعام أهل البادية، فهذا الرجل كان كريما، شنو سوى؟ ذبح له هذا المعز وشوى له وأطعمه إطعاما كاملا حتى شبع تماما. ورفقة هذا الملك كانوا يتبعون أثره، فوجدوه في أحسن حال، شبعان متروي مرتاح، فهذا الملك عاد إلى قصره وأخذ معه هذا الرجل هذا العجوز. ثم استشار ندماءه هذا الملك أصدقائه أنه أنا شنو أجازي هذا الشخص، شنو جزاء هذا؟ فأشاروا عليه أنه أهون ما تجازي هذا الرجل شنو؟ أن تتخلى من سلطانك وملكك وقيادتك لصالح هذا الرجل. ليش؟ لأنه قدم لك كل ما يملك، كان يملك معزا واحدا، كان يعيش على هذا المعز، يشرب من حليبه ويستخدم شعره، فضحى في سبيلك كل ما يملك. والجزاء الحقيقي أنك تضحي لأجله كل ما تملك، وأهون تضحية تضحيتك بالسلطة، وهذه السلطة ليست كل ما تملك. طبقا لهذه القاعدة العقلية الدقيقة، ما هو جزاء الحسين؟ في الروايات أكو تأكيد بالنسبة إلى أن الإنسان يمكن أن يصل إلى درجة الله تبارك وتعالى يقول: عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي. وهذا مو غريب، هذا الموضوع مو غريب، أن يكون الإنسان مثل لله أو مثل الله تبارك وتعالى، هذا صريح الروايات. الله تبارك وتعالى في هذه الرواية، في هذه الزيارة التي هاي الزيارة راجعوا مفاتيح الجنان، الشيخ الصدوق على الله مقامه يقول: هذه الزيارة أصح زيارات الحسين رواية، أصح الزيارات كلها من ناحية السند، من ناحية رجال السند الذين يروون هذه الزيارة أصح الزيارات. يعني الإنسان يتمكن أن يقول قطعا هذه الكلمات صدرت من الإمام الصادق صلوات الله عليه، حيث يقول: إرادة الرب، إرادة الرب في مقادير أموره. لاحظ الضمير: تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. الملاحظة والتدقيق في هذه العبارة حقيقة يذهل الإنسان ويسبب نوع من حالة الذهول. إرادة الرب في مقادير أموره، أموره الضمير لابد وأن يرجع إلى الله، لأنه ماكو مرجع آخر. شنو معنى أموره؟ أولا أموره جمع مضاف، أمور جمع جمع أمر ويضاف إلى الهاء، الجمع المضاف بإجماع الفقهاء يفيد العموم، يعني كل أموره. إرادة الرب في كل أموره، في كل أموره الضمير هم يرجع إلى الله، يعني الأمور الإلهية. هذا صريح في أن الإرادة الإلهية في جميع الشؤون الربوبية تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، يعني تأخذ الإمضاء منكم، لا تنجز ولا تحقق ولا تنفذ إلا بعد أن يمضي عليها الحسين صلوات الله عليه. شنو يحتاج إلى إمضاء الحسين؟ الشؤون الربوبية. ما هي الشؤون الربوبية؟ الشؤون الربوبية الله تبارك وتعالى له صفتان،
صفات الذات وصفات الفعل. يعني بعض الصفات ترتبط بذاته، الله عالم، الله قادر، الله حكيم، الله عاقل. هذه الصفات صفات الذات، هذه الصفات عين ذات الله، ليست قابلة للجعل وليست شيئا زائدا عن ذات الله. ولكن هناك لله صفات الفعل، يعني الله العالم يخلق العلم أيضا، الله الرحيم يترحم على الناس، الله الرازق يرزق العباد. هذه صفات الفعل. هذه الصفات تسمى شؤون ربوبية، هذه تسمى المقادير الإلهية، لأن الصفات الذاتية ليست لها مقادير. الشؤون الربوبية هي الأفعال الإلهية، يعني كل شيء الله تبارك وتعالى يفعله ينجزه، كل شيء الله تبارك وتعالى يخلقه، والله يخلق كل شيء، حتى الكلام الله ما يتكلم مو جسم، الله يخلق الكلام، الحديث القدسي الوحي. كل هذا الخلق، كل مخلوق لله، هذه شؤون إلهية كلها لا تصدر ولا تنجز ولا تنفذ إلا بإمضاء سيد الشهداء وأبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. وهذا واضح، الكلام ما بإجمال، الزيارة هذه العبارة ما بها شبهة، صريحة، إرادة الرب، هاي كلمات كلها واضحة ما بها أي إجمال، إرادة الرب في مقادير، مقادير جمع مقدرات، في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. وهذا غير الشؤون المرتبطة بالخلائق. ليش؟ لأن المقطع الثاني من الزيارة يشير إلى هذا الجانب، والصادر عما فصل من أحكام العباد. المقطع الأول غير الشؤون المرتبطة بالخلائق، ليس الحسين بيده شؤون الخلائق فقط، هذه القضية تشير إليها ذيل العبارة، والصادر عما فصل من أحكام العباد، بل الله تبارك وتعالى منح الحسين كل الاختيارات الربوبية، وهذا ليس جبرا من الله تعالى، لا لا وكلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله هو الفاعل المختار، هو الذي بيده كل شيء، ولكن كرامة منه للحسين أعطاه هذه الكرامة، أعطاه هذه المنزلة، منزلة أنه لا يصدر شيء في الكون، لا يتحقق، لا يخلق شيء في الكون إلا بإمضاء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. في الحديث القدسي، راجعوا هذا الحديث، حديث مفصل، أنقل منه مقطعا، إن الله أوحى إلى اللوح إن الحسين الحديث مفصل، سأنقل نقطة منه، أكرمته بالشهادة وجعلت كلمتي التامة معه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كلمتي التامة معه عند الحسين صلوات الله عليه. ولعمري أن الذي يراجع الروايات ويراجع التاريخ يجد أن الله تبارك وتعالى منح للحسين منزلة عجيبة، أصلا غريبة، الإنسان ما يتمكن أن يستوعب أنه الله تبارك وتعالى بماذا جاز الحسين صلوات الله عليه. الروايات التي تذكر هذا الجانب تحير العقول، حقيقة تحير العقول. وما أريد أفصل في هذا الجانب. الله تبارك وتعالى جعل للحسين منزلة في قلوب جميع البشر، حتى أنتوا لاحظوا هذا الشيء، حتى الملايين من الذين لا يعتقدون بالله تبارك وتعالى في قلوبهم مكانة للحسين صلوات الله عليه. أنتوا راجعوا الذي يكتب عن البلاد في شرق آسيا، البلاد الوثنية عبدة الأصنام، أنهم في يوم عاشوراء كيف يقيمون العزاء على الحسين صلوات الله عليه. بعض الثقات من الأصدقاء ذهبوا إلى تلك البلاد وجاءوا بصور كيف هؤلاء عبدة الأوثان البوذيين يقيمون العزاء على سيد الشهداء في يوم عاشوراء. الحسين له له مكانة، منزلة في قلوب حتى أعداء الله، حتى الخوارج الذين يعادون أمير المؤمنين ويعادون الإمام الحسن يحبون الحسين صلوات الله عليه. هذه منزلة الله تبارك وتعالى منحها للحسين. ومن الجيد أن الإنسان يلاحظ هذه الروايات لأنها مفصلة، ماكو مجال الآن أذكرها، حتى يجد شيئا من عظمة الحسين، يعرف أن الله ماذا صنع بالحسين بعد تلك التضحية العظيمة. نقل لي أحد المؤمنين، وهذه القضية سمعته من غيره أيضا، أنه في السابق، في الزمان السابق، كان رجل في كربلاء المقدسة، رجل مؤمن متدين، كان يذهب إلى زيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه سعيا على الأقدام، يمشي مشيا. وفي إحدى سفراته وهو يمشي على أقدامه إلى زيارة أمير المؤمنين، في الطريق مر على رجل فلاح. هذا الفلاح كان يقوم بزراعة الأرض، بسقي الأرض، بالعمل في أرضه، في ملكه. فكان يريد أن يدخل تلك المنطقة، وإذا بالفلاح صاحبه قال له أوقف، لا تجي جوا. قال له لماذا؟ قال روح منك، هذا أرضي، هذا ملكي، روح منك، افتر هذه المنطقة، هذه المنطقة الواسعة كلها لي، ولا أجيز لك أن تدخلها. فقال له ذلك الزائر الرجل المؤمن، دعني أدخل ملكك ولا تبعد علي الطريق، فإني زائر أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وإذا تبين هذا الرجل الفلاح والعياذ بالله من أعداء شيعة أمير المؤمنين، من المخالفين، رجل منحرف، فاشتد غيظا وغضبا وقال روح، وأخذ يستهزئ بهذا الرجل المؤمن، هذا الزائر يستهزئ به وبعقيدته، ثم شتمه وقال لا أتركك أن تضع قدما على أرضي، اذهب وبعد طريقك. هذا الرجل المؤمن الزائر انكسر قلبه وقال ألا تخشى من الله؟ ألا تخشى أن أدعو عليك عند قبر أمير المؤمنين؟ هذا الفلاح قال كل شيء تريد تسوي سوي، روح. فانصرف الرجل الزائر وهو منكسر القلب، وجاء حتى وصل إلى النجف الأشرف، فبادر إلى زيارة الأمير عليه الصلاة والسلام، رأسا راح إلى الحرم، وبمجرد أن دخل وسلم قال يا أمير المؤمنين، أنا جئتك وتعنيت طريق بعيد، ولا أريد منك إلا أن ينزل عذاب الله على هذا الرجل، واشتكى إلى أمير المؤمنين. ثم زار وصلى وأتم الأعمال وانصرف، راح ل ليستريح تلك الليلة ينام، وفي غدها باكر يرجع، نام في تلك الليلة حتى يرجع بكرة إلى كربلاء المقدسة، فرأى في المنام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بس شاف الإمام تذكر مصيبته، ذكر شكايته إلى الإمام صلوات الله عليه، فتبسم الإمام وقال له صلوات الله عليه: أنت عزيز علينا، أنت زائرنا، وكل حوائجك مقضية، كل شي تريد قول، ولكن هذه الحاجة لا تطلبها من عندنا، لا تطلب من عندنا أن ننزل العذاب على هذا الرجل. قال الزائر: لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إن له علينا حقا فلا يصيبه سوء من قبلنا. قال الزائر: يا أمير المؤمنين، هذا عدو شيعتكم، كيف له حق عليكم؟ قال صلوات الله عليه: إن له قضية، هذا الرجل في يوم من الأيام كان يسقي زرعة أرضه، يسقي الأرض بالماء، فوقع نظره على ذلك الماء الصافي العذب، وأحس بيده برودة الماء، فتذكر عطش الحسين صلوات الله، وقال: اللهم لعن بني أمية، قتلوا الحسين عطشانا ضاميا. هذه قضيته، قضية واحدة، قصة واحدة جاءت في حياته وهي عابرة، يصل إلى مرحلة الإمام صلوات الله عليه يقول: إن له علينا حقا. حاصل القضية، القضية مفصلة، بالنتيجة هذه القضية صارت سببا لهداية هذا الإنسان، صارت سببا لتشيعه ودخوله مذهب الحق. في قضية مفصلة، رجل مو من أهل الحق، كيف للحسين محبة في قلبه؟ كيف تأتي لحظة واحدة وتهزه هزة شديدة؟ نقل لي أيضا أحد العلماء، وهذا المجال مجال واسع، أنا من باب المثال أذكر، فواحد من العلماء الذي يسكن في أقصى الغرب في تلك الدولة العظمى، قال لي: إني صدفة التقيت برجل شاب بوذي عبدة الأوثان البوذيين، فحاولت معه أن أهديه إلى الإسلام، فجلست جلسة طويلة وألقيت عليه الحجج والبراهين، وبدأت بسماح الإسلام ومنزلة الإسلام، وذكرت له الكثير عن الإسلام محاولة أن يهتدي. هذا الرجل اللي هو من علماء الدين الأفاضل قال: كلما كنت أنقل له من الأدلة والبراهين لم أجد في وجهه علامات التفاعل، كنت أشوفه مدى يتأثر أصلا، ما كانت البراهين في قوة التأثير في هذا الرجل، حتى بعد مليت تعبت، فصرت أفكر في دليل، في وجه لطيف قوي للإسلام، حتى أقول له، حتى يتفاعل مع هذه القضية. وأنا أفكر وإذا بالرجل توجه إلي هذا البوذي وقال: إن لكم رجل على دينكم اسم الحسين، هذا قضية شنو؟ أنا سامع أنه له قضية عجيبة، لو ذكرت لي شيئا من قصته أنا تعجبت أن هذا الرجل كيف تعرف على الحسين، ولكن امتثالا لطلبه بدأت أذكر جانبا من فاجعة عاشوراء. ذكرت مقاطع مختصرة، وإذا بالحزن يعلو على وجهه، ولم أذكر إلا كلمات قلائل، فانفجر هذا الرجل بالبكاء، أخذ يبكي، واشتد بكاؤه حتى أثر بكاؤه علي، فخنقتني العبرة. أنا بعد ما قدرت أتكلم، سكتت، ما أتمكن. فطلب مني المزيد، توسل بي، قال قل، وأنا بعناء كثير بشدة كنت أستمر في ذكر مصائب عاشوراء. هذا الرجل العالم الفاضل نقل لي، قال بعد فترة من هذا الحديث، فترة دقائق من هذا الحديث، هذا الرجل كفكف دموعه وقال لي: ما هي شرائط الدخول في الإسلام؟ ما هي الأمور والأسباب المعتبرة لأن أعتنق الإسلام؟ فقلت له الشرائط المختصرة العادية، ففي نفس الجلسة أسلم وذكر الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وحسن إسلامه وصار رجل متدين مؤمن، ربما إيمان أكثر من بعض المؤمنين اللي من آبائهم وأجدادهم مؤمنين، هيك إيمان. لحظة واحدة الحسين هزه. هذه المنزلة كرامة من الله تبارك وتعالى جعلها في قلوب جميع البشر. هذا المقدار، هذا الذي ذكرناه، ليس كل ما للحسين صلوات الله عليه. نحن في هذا المجال نريد أن نتبرك بذكر الحسين، فنذكر جانبا من حياته، جانبا من عطاياه، جانبا من عطايا الله تبارك وتعالى له. فإن الحسين أعظم من ذلك بكثير. حقيقة للحسين منزلة اللي أنا ما أتمكن أن أفصح بها. إذا تردون راجعوا الروايات، شوفوا الروايات شنو تقول، الروايات الصحيحة، مو الروايات اللي إنسان ما يدري أنها صادرة عن المعصومين. وما دامت صحيحة فما فيها شبهة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للنيل من رحمة الحسين، وللنيل من بركات الحسين، وأن يديم نعم الحسين وبركات الحسين علينا جميعا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.